بعيدة. كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن حدث أمني صعب جديد تعرض له جنود الاحتلال الصهيوني خلال المعارك مع حزب الله على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ووفقا لما تداولته منصات إعلامية تابعة للمستوطنين، إن حدثا أمنيا صعبا أدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين، وذلك في المعارك مع قوات حزب الله. ولفتت بعض المنصات الإعلامية الصهيونية إلى الحدث الأمني الصعب بأنه وقع مع لواء جولاني، وهذه الضربة الثانية التي يتعرض لها اللواء الذي تصفه سلطات الاحتلال بأنه من قوات النخبة، وذلك بعد الضربة التي تلقاها بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للواء جولاني في بنيامينة جنوب مدينة حيفا المحتلة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من ضباطه وجنوده. وعلى صعيد متصل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابتي ميركافة لجيش الاحتلال فجر اليوم في مرتفع اللبونة، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح. وقال حزب الله في بيانين منفصلين له إنه تم استهداف الدبابتين بصواريخ موجهة. وفيما نشرت منصات إخبارية مقاطع فيديو توثق احتراق آليات لجيش الاحتلال في اللبونة، كما هجمت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس بصلية صاروخية مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة. فجرت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مبنى فخخ مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة غربي مدينة جباليا بقطاع غزة. وفي العملية ذاتها فجرت القسام عبوة مضادة للأفراد بقوة النجدة فور تقدمها إلى مكان تفجير المبنى، ما أدى إلى إيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح. وفي شمال مدينة غزة دكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة في منتجع النورس، فيما استهدفت قوة صهيونية قرب الحاوز التركي. بدورها أوقع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 3 دبابات من نوع ميركابة في كمين مركب أعدته بالاشتراك مع كتائب القسام في حي القصاصيب وسط جباليا. تتصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة جراء استمرار سياسات الاحتلال القمعية، فبعد يوم من عملية الزود البطولية تأتي عملية قلنديا حيث أصيب شخصان بجروح خطرة في عملية إطلاق نار وقعت في حاجز قلنديا العسكري، أهم النقاط الفاصلة بين الضفة الغربية والقدس المحتلة. المزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عمليات المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية والقدس المحتلة جراء استمرار سياسات الاحتلال القمعية، فبعد يوم من عملية أسدود البطولية تأتي عملية قلنديا حيث أصيب شخصان بجروح خطرة في عملية إطلاق نار وقعت في حاجز قلنديا العسكري، أهم النقاط العسكرية الفاصلة بين الضفة الغربية والقدس المحتلة. هيئة البث العبرية ذكرت أن الحاجز شهد إطلاق نار كثيف مما أجبر قوات الاحتلال للاستنفار السريع في المنطقة وإغلاقها بشكل كامل واستدعاء وحدات تعزيزية لملاحقة منفذي الهجوم. حادثة إطلاق نار أخرى وقعت قرب قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل وفق المصدر نفسه، مشيرا إلى سقوط إصابتين دون توضيح تفاصيل أخرى. الحادثتان جاءتا عقب مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة ومتوسطة في أسدود جنوب الأراضي المحتلة، في عملية جاءت بعد أيام على مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية طعن وقعت في 4 مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء الماضي. عمليات بطولية مستمرة للمقاومة في العمق الإسرائيلي أجبرت قوات الاحتلال على دفع تعزيزات عسكرية للقدس المحتلة ونقاط التماس في الضفة الغربية وكذلك على الحدود الشرقية مع الأردن، فيما كثفت من تواجد عناصرها في القدس والخليل بحجة الأعياد اليهودية وبمزاعم وحجج واهية للاعتداء على الشعب الفلسطيني. أفاد بيان لجيش الاحتلال بأن عملياته في شمال الضفة الغربية سوف تستمر بحجة أن هناك نية لدى الفلسطينيين باقتحام مستوطنات قريبة، فيما أشارت صحف عبرية إلى نقل ناقلات جند مدرعة إلى بعض المستوطنات في الضفة الغربية. وخلال الأسبوع الفائت شهدت الضفة الغربية والقدس 38 عملا مقاوما ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين 2 وجرح نحو 30 آخرين وفق مركز معلومات فلسطين معطى.
نواصل نشرتنا الإخبارية. شن الطيران الحربي الأمريكي البريطاني عدوانا جديدا على مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعد اليمنية. أفادت مصادر يمنية أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بست غارات مناطق التلفزيون والحفا وجربان شمال وجنوب العاصمة، كما استهدف بتسع غارات منطقتي كهلان والعبلة شرقي المدينة. وفيما ادعى البنتاغون تنفيذ ضربات ضد خمسة مواقع لتخزين السلاح تحت الأرض، أعلن مسؤولون أمريكان أن الجيش الأمريكي نفذ غارات في اليمن بقاذفات B-52 الأمريكية وللمرة الأولى. هذا وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد شن غارات على مديريتي اللحية والصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن. في الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ فجر اليوم هجوما على هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة بواسطة الطيران المسير. وأكدت المقاومة في بيان لها أن هذه العملية تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ في غزة ولبنان، مشددة على استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. في الختام نذكر بأبرز العناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى القاهرة ضمن جولة إقليمية تهدف إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة. مقتل خمسة جنود صهاينة وإصابة 15 آخرين بالشباكات مع حزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. الطيران الحربي الأمريكي البريطاني يشن عدوانا جديدا على مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعد اليمنية. نشرة انتهت، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مفعم بالأمل والبهجة، ونلتقي معكم اليوم في أجواء صباحية مميزة لنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، فتابعونا. أضواء على السينما الإيرانية يأتيكم في الساعة 9:13، بعد ذلك يأتيكم برنامج الوصايا الخالدة. استمعوا إلى نشرة الأخبار على إذاعتنا في الساعة 10 صباحا وعلى مدى 10 دقائق. أيها الأحبة، استمعوا إلى برنامج المنتدى الإذاعي مباشرة على الهواء في الساعة 10:10، وانضموا إلينا لنناقش ونتبادل الآراء حول مختلف المواضيع. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. ندعوكم للاستماع إلى آيات عطرة من القرآن الكريم تهيئ قلوبنا وعقولنا لاستقبال الأذان. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:50. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:17، بعد ذلك يأتيكم الكتاب الصوتي. كلامكم نور في الساعة 12:36، يليه فقه الصلاة. موجز لأهم الأنباء في الساعة 1 تماما، المحاضرة الإسلامية عند 1:05. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة ونشكركم لاختياركم لنا. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الأسبوعي معكم وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، لمواصلة الحديث عن اتجاهات جديدة للسينما الإيرانية في مجال إنتاج أفلام الدفاع المقدس، الذي له منحا ومنهج يميزه عن السينما الدولية. لنعرفكم على مصادق أخرى من إنتاجات السينما الإيرانية،
كما سنتعرف في فقرة نجوم سينمائية على نجم آخر سطع في عالم التمثيل، وفي الختام مع فقرة أنغام سينمائية للاستماع إلى موسيقى فيلم حول الدفاع المقدس. إنه فيلم روزي سيفوم، أي اليوم الثالث، إخراج محمد حسين لطيفي. فأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل ورافقونا.
مستمعين الكرام، لقد أثبتت سينما الدفاع المقدس مرارا وتكرارا أنها تحتوي على الكثير من المضامين والرسالات الفكرية والثقافية والتربوية التي تعكسها في أفلامها عن فترة الحرب المفروضة، وهي في غنى عن محاولات الاستنساخ لاتجاهات السينما الدولية في مجال إنتاجها للأفلام الحربية والأكشن.
إن السينما الإيرانية أكدت أنها تريد إنتاج وإخراج أفلامها الحربية وفقاً للطبيعة والظروف المحلية والقيمية المعهودة في البلاد، وبالأحرى فإن المتلقي الإيراني لأفلام الدفاع المقدس لا يبحث فيها عن الميلودراما المعهودة في السينما الغربية أو الشرقية.
عندما يقبل جمهور المشاهد إلى السينما الإيرانية بكل وجوده ويبدي رغبة شديدة لمتابعة إنتاجاتها، فهو بالأحرى يدرك تماماً ما يتوقعه فيها من أبعاد فكرية ورسالية، وربما لم يدرك المشاهد حقيقة الفنون المستخدمة في الأفلام السينمائية إلا أن مستوى عمق ارتباطه وتواصله مع أجواء الفيلم يعود إلى مدى انسجام الفيلم مع ما يحمله جمهور المشاهد من الرؤية الكونية ونوعية النظر إلى الأمور والأحداث.
لا شك أنه من غير المستحسن أن نتوقع ملأ سلة إنتاجات السينما الإيرانية بأفلام الدفاع المقدس، ولكن ما دام هناك مواضيع وحقائق لم يتم التطرق إليها في الأعمال السينمائية، فإن المجال مفتوح للولوج إلى هذا المضمار، خاصة وأن الفترة ما بعد الحرب المفروضة ولا سيما في السنوات الأخيرة أثبتت السينما الإيرانية أنها أبدعت في مجال التطرق لقضايا الحرب المفروضة، واستطاعت أن تعالج الكثير من المواقف والمشاكل المجتمعية من خلال تلك الأفلام.
الجدير بالذكر أن تلك الأفلام مزجت بين مواضيع كالجدية والكوميدية والسياسة والحب في كثير من الأحيان. في هذا الإطار نلفت انتباهكم إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي أكثر من مرة من أن سينما الثورة الإسلامية يجب أن تبنى على أساس الثقافة وتربية الكيان الأسري، وهذا يعني أن سينما الدفاع المقدس يجب أن تهتم في نتاجاتها بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وهذا ما يمكن تحقيقه في السينما الإيرانية. وقد كشفت الأعمال السينمائية عن هذه القدرة والإمكانية لتكون السينما الإيرانية سينما الأخلاق والقيم والتربية والثقافة، لتحظى بإقبال جمهور المتابعين وأصحاب الرأي والمهتمين.
نجوم سينمائية.
في هذه العجالة نلقي نظرة على بعض آخر من الأفلام السينمائية الإيرانية في موضوع الدفاع المقدس، ولكن قبل ذلك دعونا لنتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية عبر الفقرة التالية. كثيرون هم الذين تخدمهم الصدفة فيدخلون نادي النجومية من خلال الظهور في فيلم ما أو مسلسل، لكن الذين يبقون ويستمرون قليلون. أمير علي دانائي من القلائل الذين لم يقرروا يوما أن يكونوا من الممثلين، لكن القدر لما اختارهم أثبتوا موهبتهم بجدارة أدائهم.
أنا أمير علي دانائي، ممثل سينمائي، ولدت عام 1980 وأنا خريج هندسة صناعة. قبل احترافي التمثيل كنت أعمل عارض أزياء. منذ سن الناشئة إلى 23 كنت ألعب كرة القدم بشكل محترف، وكنت تلميذ كبار كرة القدم في إيران، ولفترة كنت عضو الفريق الوطني للناشئة، كما كنت لفترة عضو الفريق الوطني للشباب، وكنت أيضا عضو فريق الشباب لنادي استقلال، وكنت ألعب مع العديد من اللاعبين الحاليين في نادي استقلال. لكن للأسف بسبب الإصابة التي أصبت بها في ركبتي أجبرت على اعتزال لاعب كرة القدم. بعد ذلك قررت السفر إلى فرنسا، حيث كانت تقيم أسرة والدي في باريس. هاجرت إلى هناك لغرض الإقامة نهائيا هناك، وفكرت بالهجرة إلى أمريكا بعد حين، إذ عرفني الفنان والممثل القدير محمد رضا شريفي نيا على المخرج الإيراني الكبير داريوش مهرجوي. كان علي أن أمثل دور شاب مدمن، وقد كان الدور صعبا للغاية ويحتاج إلى استعدادات لم يكن بوسعي الحصول عليها في فترة قصيرة. بعد 3 أشهر عرفني السيد شريف نيا على المخرج الكبير الراحل ضياء الدين دري، وهو اختارني للتمثيل في دور البطولة في مسلسل قبعة بهلوي، ومنها دخلت نادي الممثلين السينمائيين في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كما أشرنا أيها الأفاضل قبل هذه الفقرة، فإننا بصدد تعريفكم على مجموعة أخرى من الأفلام السينمائية حول الدفاع المقدس، والبداية مع فيلم سينمائي بعنوان بنامي بيدار، أي باسم الأب، من إخراج إبراهيم حاتمي كيا، الذي تمكن للمرة الرابعة من حصد جائزة العنقاء لأفضل فيلم في مهرجان فجر الدولي. الفيلم أنتج عام 2005، وهو كغيره من الأفلام السينمائية التي أنتجها حاتمي كيا يتطرق إلى تداعيات الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية.
فيلم بنام بيدار يتناول علاقة والد مع ابنته. الوالد من أعضاء قوات التعبئة، وقد أصيب بالإعاقة إثر الألغام المتبقية من زمن الحرب. من أبرز الممثلين في هذا الفيلم هو بارويز باراستوي والممثلة مهتاب نصير بور، وقد فاز بجائزة العنقاء في الدورة 24 لمهرجان فجر السينمائي لأدائهما الدور الأول في الفيلم في فئتي الذكور والإناث. كما حصد مهرداد ميركياني فيها جائزة العنقاء لأفضل تصميم الوجوه، وكذلك جائزة أفضل إخراج لإبراهيم حاتمي كيا، وله أيضا الدبلوم الفخري لأفضل سيناريو فيلم.
ك كامبيز ديرباز حصل في هذا المهرجان على جائزة أفضل ممثل بالدور الثاني، ومحمد رضا علي قلي لموسيقى الفيلم، وقد رشح سهراب خسروي لنيل جائزة العنقاء البلورية لأفضل مونتاج. يسعى المخرج إلى تأكيد حقيقة أن الجيل الماضي قد اتخذ قرارات مارست تأثيراتها في مستقبل الجيل القادم. بمعنى آخر، فإن الجيل القادم لم يساهم قيد أنملة في طبيعة القرارات التي اتخذها الجيل الماضي، ولذلك فهو شاء أو أبى يتحمل التداعيات الإيجابية أو السلبية لتلك القرارات. في هذه الحكاية تحمل حبيبة الطالبة الجامعية أفكاراً تعارض توجه والدها حول مسألة الحرب والدفاع المقدس. في هذا السياق يصاب الوالد بإعاقة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات أيام الحرب، الأمر الذي يؤدي إلى اشتداد هذا الخلاف بين الجيلين، خلافات تظهر صراحة بعد لقاء الوالد مع ابنته في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.
این پاره بگیر، این پاره بگیر، پای حبیبم مهم هست. تو رو قسم میدم، به خودت قسم راضیم. خدا! خدا! من یه پدرم. من نمیتونم پس از بر تحمل کنم. من جنگیدم نه اون. من اعتقاد داشتم نه اون. این پا رو بگیر، پای عبی برو به پس بده، به خودم قسم راضیم.
مستمعينا الكرام، إلى فيلم سينمائي آخر هو بعنوان روز سيفوم، أي اليوم الثالث، وهو العمل السينمائي السادس للمخرج محمد حسين لطيفي. فيلم رأى الناقدون السينمائيون أنه لم يتميز عن غيره من الأفلام السينمائية، سواء في قدرة التعبير أو الرؤية الجديدة. إنه فيلم يروي أجواء الأيام الأخيرة من المقاومة الباسلة للجزء الغربي من مدينة خرمشهر عام 1980. إنه حكاية سميرة ورضا، اللذين ما زالا يقومان بالدفاع عن حياض الوطن أمام الأعداء إلى جانب مواطنين آخرين، إلا أن خناق الحصار يزداد ساعة بعد ساعة، وبالتالي تصاب سميرة بكسر في رجلها ولم تتمكن من خلاص نفسها من يد الأعداء، فتضطر إلى البقاء والاختفاء داخل بيتها.
أما رضا فيعزم على تخليص أخته، ولكن يجبر على إخفائها داخل حفرة في فناء البيت حتى حصول فرصة مناسبة لتخليصها نهائيا من يد الأعداء. في هذا الخضم يأتي أحد الضباط العسكريين من قوات العدو إلى المنطقة بحثا عن سميرة. لم يكن هذا القائد سوى خاطب سميرة السابق الذي انضم إلى القوات البعثية بعد هجومها على إيران، وقد كان يوما ما زميلا لسميرة في إحدى مدارس خرمشهر. يقوم الضابط بوضع حراس على بيت سميرة. من جانب آخر يبذل رضا شقيق سميرة قصارى جهده من أجل تخليص أخته التي ما زالت تختفي داخل حفرة في فناء الدار، وقد نفد ما كان معها من طعام وماء، وأخيرا يستشهد رضا وثلة من أصدقائه في هذا الطريق، وتتخلص سميرة من هذه المعركة بطلقات نارية ترميها سميرة على حبيبها.
فيلم اليوم الثالث إضافة إلى تسلمه جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من مهرجان فجرنا الدولي 25، فقد حصد مخرجه جائزة أفضل إخراج من هذه الدورة أيضا. في عام 2007 فاز الفيلم بتمثال رمزي لاحتفالية دار السينما في دورتها 11 في حقل أفضل المشاهد الميدانية الخاصة.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأفاضل، إلى فيلم سينمائي آخر من أعمال المخرج إبراهيم حاتمي كيا، هو فيلم تشي، إنتاج عام 2013. الفيلم يحكي قصة زيارة الشهيد اللواء مصطفى شمران إلى مدينة باوا، إحدى مدن محافظة كرمانشاه غرب إيران، المنطقة التي كانت تشهد تحركات عسكرية للمجموعات المسلحة المعارضة الانفصالية للثورة الإسلامية. حينها كان مصطفى شمران وزير الدفاع لحكومة مهدي بازرغان، وقد شغل لأول مرة منصب وزارة الدفاع في إيران بعد الثورة الإسلامية. وقد استشهد شمران إثر إصابته بشظية قذيفة بتاريخ 21 من يونيو لعام 1981 في منطقة الدهلاوية بمحافظة خوزستان.
مستمعينا الكرام، فيلم تشي حصد جائزة العنقاء البلورية في 6 حقول من مهرجان فجر السينمائي في دورته 32. قام المخرج نفسه بكتابة سيناريو الفيلم، وقد حققت الباحثة موجغان إينان لو في المحتوى التاريخي لفكرة الفيلم. يحتوي هذا الفيلم على أكثر من 500 مقطع حربي أكشن، وبالمقارنة مع سائر الأعمال السينمائية في حقل الدفاع المقدس، فهو يتميز بكثرة المشاهد الخاصة والأكشن الفريدة، وقد طالت مدة تصوير الفيلم نحو 5 أشهر. إلى مزيد من الحديث حول هذا الفيلم من خلال المقابلة التالية التي أجراها الزميل حيدر جبارة.
مستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي الكريم من طهران الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي. أستاذ ليث، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا بكم ومرحبا،
حياكم الله وبياكم أستاذ. أستاذ ليث، أحد أهم الأهداف المتوخاة من تصوير حوادث فترة الدفاع المقدس هو استلهام مواعظ ودروس من سرد حوادث هذه الفترة لإثارة مشاعر المتلقين ولفتها إلى ضرورة من ضروريات العصر الحديث. برأيكم، كيف استطاع فيلم تشي إخراج إبراهيم حاتمي كيا من تحقيق هذا الهدف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. الواقع فيلم تشي هو من تسميته كان في صدد تعريف شخصية كبيرة عظيمة مثل الشهيد المجاهد مصطفى شمران، الدكتور مصطفى شمران، لكن هو يقول من خلال هذه التسمية أنه أنا في 125 دقيقة من هذا الفيلم لا أستطيع أن ألم بكل هذه الشخصية، فأنا لا أستطيع أن أقدم لكم سوى حرف واحد من اسم شمران وهو حرف التشي. شمران شخصية كبيرة، شخصية علمية، شخصية جهادية مقاومة، لا يمكن أن ألم به فيلم، لكن من خلال التعريف بموقف من مواقفه وبفترة يومين من حياته في مقاومته للإرهاب الانفصالي الذي كانت تعاني منه إيران في بدايات الثورة، هو أراد أن يعكس الصورة من حياة هذا المجاهد العظيم وهذه الشخصية الكبيرة والتي استلهم منها مواقف جدا مهمة وجدا مؤثرة في المتلقي والمتابع والمشاهد لفيلم تشي. فترة يومين التي قضاها الشهيد مصطفى شمران في مواجهة فئة انفصالية كردية كانت تجابه وتواجه نظام الجمهورية الإسلامية الفتي في ذلك الحين لغرض يعني نوايا وأهداف انفصالية، وأوجدوا فتنة في مدينة باوا واقتتال وإرهاب وإرعاب للأهالي هناك. فكان الشهيد مصطفى شمران بقيادته الحكيمة والقوية والملهمة للمجاهدين والحرس الثوري الذين كانوا في تلك المنطقة وفي تلك المدينة، استطاع أن يواجه هذه الفئة بحكمته ودراسته وشجاعته المنقطعة النظير. فهذا الفيلم كان موفق جدا من خلال متابعتي للفيلم ومن تابعه والتحاليل السينمائية والمقالات التي كتبت عنه، كان مؤثر جدا في مشاهديه وتلقيه، وهو من فئة الأفلام التي أنتجت بعد فترة الحرب المفروضة على نظام الجمهورية الإسلامية من قبل نظام صدام المقبور، وكان من فئة الأفلام التي ترسخ روح المقاومة والعمل الجهادي والاستبسال من أجل مواجهة الأعداء والتحدي في أصعب الظروف لتحقيق الهدف في مواجهة عدو شرس إرهابي يريد تفتيت البلد.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. كما الشكر موصول لزميلنا حيدر جبارة للحوار الذي أجراه قبل قليل.
مستمعينا الكرام، يعتقد الناقدون أن فيلم تشي يروي الهواجس التي تشغل ذهن المخرج إبراهيم حاتمي كيا بشأن الصراعات السياسية في البلاد أكثر من روايته لما يحدث في مدينة باوا. إن الفيلم يحمل رسالة عن ضرورة ملحة تحتاج إليها البلاد في ظل الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها الثورة الإسلامية.
مستمعين الأحبة، وفقا لما يقوله أهل الاختصاص، فإن هناك منهجين لإعادة تصوير الأحداث التاريخية، هما إعادة إنتاج وتصوير الذكريات العظيمة والمؤثرة أو المواقف الحماسية والبطولية في حراسة وصيانة الحدود والقيم والدفاع عن ثقافة وتاريخ البلاد، وبالتالي إثارة الحساسية والمشاعر لدى الآخرين من خلال قضية تاريخية واقعية. إن المخرج حاتمي كيا في فيلمه تشي يختار المنهج الثاني، فالواقع وكما يذهب إليه الناقدون إن إنتاج فيلم سينمائي بمثل تشي عمل صعب للغاية، إلا أن حاتمي كيا تفوق على صعوبته ليقدم رواية سينمائية موفقة تقنع جمهور المتلقين من خلال استخدام شخصية تاريخية وحقائق تاريخية لم تكن ببعيدة، بل إن ظروف الفيلم قريبة بما هو عليه اليوم.
ولكن المجتمع يعيش مع ذكريات تلك الأحداث في إطار مغلق، فيأتي الفيلم ليكسر هذا الجمود ويجعل من شخصيات الفيلم رموزا يمكن الحصول على مصادقها في الزمن الحاضر. يركز الفيلم على ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع المخالفين والمعارضين للرأي، وهو بشكل أو بآخر يدعو إلى إزالة البغضاء وإلى الحوار في أجواء تحكمها العقلانية والمنطق ومصالح البلاد. الفيلم يظهر بطلين هما مصطفى شمران وعلي رضا وصالي الذي كان من قيادات الحرس الثوري، وكلاهما ممثلان عن قيم الثورة الإسلامية، وقد حمل وصالي السلاح من أجل مواجهة الشيوعيين المطالبين بالانفصال في مدينة باوا.
يعرض المخرج لقطات من الحياة العادية التي جمعت بشمران مع زوجته وأولاده، فالمخرج يضطر إلى أن يلفت انتباه المشاهد إلى مشاعر حب وشوق شمران لأسرته، وذلك من أجل أن يبين للمشاهد البعد العاطفي لشمران وأنه إنسان له ما لغيره من المشاعر والعواطف الإنسانية، إلا أنه يفضل مصلحة بلاده وصيانة الثورة الإسلامية على مصلحته الخاصة، فيترك الجلوس في مكتبه بطهران ليسجل حضورا مباشرا في جبهات القتال.
بصورة عامة مستمعين الكرام، يمكن القول أن المخرج حاتم كيا، وبعد خوضه لمضمار الإنتاج السينمائي في مجال الدفاع المقدس، أكد أنه مخرج صاحب رؤية ورسالة، وقد اتخذ من أفلامه في هذا الإطار وسيلة للتعبير عن توجهاته وهواجسه وإيصال رسالته إلى المتلقين.
يعتقد الناقدون أن فيلم تشي بعيد كل البعد عن الشعارات، بل إنه يجلب انتباه المتلقي من خلال الحركة المستمرة والمنعطفات والحبكة الجذابة في الفيلم، ليرافق مع الأداء الجيد الذي جسده الممثلون من نجوم السينما الإيرانية في هذا الفيلم.
أنغام سينمائية.
لقد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي أنغام سينمائية، لنستمع معا إلى موسيقى فيلم روز سيفوم، أي اليوم الثالث، إخراج محمد حسين لطيفي. العمل الموسيقي من أعمال الموسيقار الإيراني علي رضا كوهانديري من مواليد عام 1975. نستمع معا.
إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
لترابك فانتفض الصوت، صوت الشهداء ومن ضحى لترابك فانتفض الصوت. يا مس تصيحي فالجرح يبدو بالله، يا مس تصيحي فالجرح يبدو بالله،
يا غزة تصيحي فالجرح ينطق بالأهل. أرسم للقدس بضياء الشمس ألوان الصبح،
أرسم للقدس بضياء الشمس ألوان الصبح،
ألوان الصبح.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنار لنا دربنا بنور كلامهم. جاء في وصية مباركة من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع. تحدثنا أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله بكرامة الإيمان ووقاكم سيئات الأعمال عن الغيبة وعن خطورة الغيبة وعن آثار الغيبة، كذلك تحدثنا عن معنى الغيبة، وقلنا بأن الغيبة هي أن تذكر أخاك المؤمن بما قد ستره الله عليه في غيبته مما يكره أن يذكر به. لكن هناك مستثنيات، يعني هناك أناس يجوز اغتيابهم ولا يحرم اغتيابهم على الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مجموعة من هؤلاء. الشخص الأول الذي لا تحرم غيبته هو المجاهر بالفسق، يعني الإنسان المستهتر بالفسق. شايفين بعض الناس لا يبالي، يعني بعض الناس ربما يرتكب شيئا من الفسوق لكن بالخفاء، لا يريد أن يسمع به أحد، لا يريد أن يعلم به أحد، يستحي من الناس، يستحي من الخلق، ربما يغريه الشيطان ويرتكب معصية من المعاصي أو فسقا من الفسوق. لكن بعض الناس يا سيدي لا يبالي، يعني يرتكب الذنوب جهارا وربما يتباهى بها. يعني بعض الناس يتباهون بالذنوب أنه فعل المعصية الفلانية ويتحدث بها من دون أي حرج. مثل هكذا شخص هذا لا حرمة له، لأنه هو لا يكره أن يتحدث عنه الناس بمثل ذلك، هو مجاهر بالفسق، ليس لديه شيء مستور حتى يكره أن يتحدث به الناس. فالذين يجاهرون بالفسق، يعني المستهترون بالذنوب وبالفسوق، هؤلاء ورد أنه لا غيبة لهم، كما ورد أيضا في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله قال: ليس للفاسق غيبة. وفي حديث آخر قال: ليس للفاجر غيبة. فإذا أولا المتجاهر بالفسق، ثانيا الحاكم الجائر، الإمام الجائر، الطاغوت الذي يظلم الناس والذي يعتدي على أموال الناس وأرواح الناس وكرامات الناس، هذا لا كرامة له عند الله عز وجل. عندما تتحدث عن سيئات أعماله وعن فظائع أعماله هذا أيضا مستثنى. والصنف الثالث الذي يستثنيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرمة الاغتياب هو المبتدع، يعني صاحب البدعة، صاحب البدع في المجتمع. إذا واحد يطرح بدع في الدين الإسلامي ويروج إلها بين المجتمع، وهذه البدع مخالفة لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا لا غيبة له. عندما تحذر الناس منه، عندما تنبه الناس على بدعه، فهذا لا غيبة له أيضا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه مجموعة من الأمور المستثنات من حرمة الغيبة، وقانا الله وإياكم من شرها ومن سوءها، والحمد لله رب العالمين.
الدرب يزهو بنصر الخميني إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولا صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضراء صدقوا القسماء
صدقوا القسماء القسماء
أحرموا لله طافوا.
العاشرة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية الإيراني يصل القاهرة ضمن جولة إقليمية تهدف إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة. مقتل 5 جنود صهاينة وإصابة 15 آخرين باشتباكات مع حزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. الطيران الحربي الأمريكي البريطاني يشن عدوانا جديدا على مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة اليمنية. الله لم بحضراتكم للتفاصيل. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى العاصمة المصرية القاهرة ضمن جولة إقليمية تهدف إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة. وقال عراقشي لدى وصوله أنه سيبحث مع المسؤولين المصريين آخر تطورات العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، موضحا أن زيارته تأتي في إطار المشاورات الإقليمية الرامية لإنهاء العدوان. وكان وزير الخارجية الإيراني بحث مع ملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة عمان آخر التطورات وتنمية العلاقات بين البلدين. ودعا عراقشي دول المنطقة لاتخاذ إجراءات جماعية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية والحيلولة دون اتساع نطاق الحرب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن حدث أمني صعب جديد تعرض له جنود الاحتلال الصهيوني خلال المعارك مع حزب الله على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ووفقا لما تداولته منصات إعلامية تابعة للمستوطنين أن حدثا أمنيا صعبا أدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في المعارك مع قوات حزب الله. ولفتت بعض المنصات الإعلامية الصهيونية إلى الحدث الأمني الصعب الذي وقع مع لواء جولاني، وهذه الضربة الثانية التي يتعرض لها اللواء الذي تصفه سلطات الاحتلال بأنه من قوات النخبة، وذلك بعد الضربة التي تلقاها بطائرة مسيرة صادفت قاعدة عسكرية تابعة للواء في بنيامينة